مثل السراج، هو المشكات ما بين الحنايا، هو المشكات ما بين الحنايا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ولازلنا بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده نتحدث عن أنواع القلوب. تحدثت في اللقاءات الماضية عن القلب السليم وشروط سلامة القلب وصفات القلب السليم في القرآن الكريم، ثم تكلمت عن النوع الثاني وهو القلب الميت، وتعرفنا على حقيقة القلب الميت وعلى أهم صفات القلب الميت التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم. وتعالوا بنا من الليلة، لأن الوقت داهمنا جدا والموضوع طويل، تعالوا بنا لنتعرف على القلب الثالث والنوع الثالث من أنواع القلوب، ألا وهو القلب المريض. ما هو القلب المريض؟ وما هي علاماته؟ وما هي صفاته؟ وما هي الأسباب التي تؤدي إلى مرض القلب؟ لكن قبل أن نتعرف على القلب المريض وصفاته، تعالوا بنا لنتعرف على معنى المرض في اللغة والاصطلاح. فالصلة وثيقة بين معنى المرض لغة واصطلاحا وبين مرض القلب. يقول ابن منظور في لغة العرب: المرض هو السقم، وهو نقيض الصحة، ويصيب الإنسان والحيوان على السواء، وهو حالة من النقصان تعتري الإنسان أو الحيوان. ولذلك يقال: بدن مريض أي ناقص القوة، وقلب مريض أي ناقص الدين. فخلاصة هذا التعريف اللغوي أن المرض له معنيان. المعنى الأول أنه اسم يطلق على ما يصيب البدن من العلل والنقصان والضعف الذي يخرجه عن حد الصحة والعافية. والمعنى الثاني أن المرض اسم يطلق على ما يصيب الإنسان في دينه، كالجهل والجبن والبخل والنفاق وغير ذلك من الرذائل الخلقية. هذا هو التعريف اللغوي لمعنى المرض. طيب، هل للمرض تعريف في الاصطلاح؟ لا يختلف كثيرا التعريف في الاصطلاح عن التعريف اللغوي لمعنى المرض. فالمرض اصطلاحا هو ما يعرض للبدن فيخرجه عن حالة الاعتدال الخاص به، وهو نوعان: مرض جسمي، ومنه قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا، هذا مرض جسمي. والمعنى الثاني مرض خلقي، كالرذائل المعروفة كالنفاق والرياء والكبر والعجب وغير ذلك، ومنه قوله سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقد وردت مادة المرض في القرآن الكريم 24 مرة على 3 أوجه. وقد وردت مادة المرض في القرآن الكريم 24 مرة على 3 أوجه. الأول مرض البدن، ومنه قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى مرض البدن. النوع الثاني الشك، ومنه قوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فالمراد بالمرض هنا الشك. والريبة، والنوع الثالث من أنواع المرض الفجور، ومنه قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فكل عضو من أعضاء الإنسان، من أعضاء البدن، خلق من أجل أن يؤدي وظيفة محددة وعملا معينا. مرض هذا العضو أن يتعذر عليه أن يقوم بالوظيفة التي من أجلها خلق. فمرض اليد مثلا أن يتعذر عليها أن تقوم بوظيفتها، ومرض العين أن يتعذر عليها أن تقوم بوظيفتها، ومرض اللسان أن يتعذر عليه أن يقوم بوظيفته، وهكذا. ومرض القلب، خلي بالك بقى، ومرض القلب أن يتعذر عليه أن يتعرف على ما خلق من أجله وما خلق له من معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه. لأن العبد يا إخواني وأخواتي إذا عرف كل شيء في الكون ولم يعرف ربه سبحانه فوالله لم يعرف شيئا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فمن عرف كل شيء ولم يعرف ربه ما عرف أي شيء. والله لو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه ورب الكعبة لم يظفر بنعيم قط. فمن عرف الله أحبه وأخلص العبادة له. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه وصاحبه لا يدري لاشتغاله أو انشغاله أو انصرافه عن معرفة أسباب مرض قلبه فضلا عن الدواء والعلاج. فقد يمرض القلب وصاحبه لا يشعر بمرضه. ولذلك علامات كثيرة جدا كجهله بربه تبارك وتعالى، كإعراضه عن الله وعن الآخرة، كتهالكه على الدنيا وغفلته عن الذكر وجرأته على المعاصي في الخلوة والجلوة، كانتهاك حرمات الله دون أن تؤلمه جراحات القبائح ومرارة الذنوب والمعاصي، أو أن يوجعه ويؤلمه جهله بالحق والهدى. فلا تبكيه آية ولا تؤثر فيه موعظة ولو كانت بليغة. فهو قلب متشرب للشهوات وقابل للشبهات، بل يستوحش من مجالسة الصالحين والأخيار والأبرار والأطهار، ويسعد ويأنس جدا بمجالسة العصاة والمذنبين والمنتهكين لحدود رب العالمين والمتجرئين على الله. ومرض القلب يا إخواني وأخواتي أصعب بكثير وأخطر بمراحل من مرض البدن، لأن غاية مرض البدن أن يفضي بصاحبه إلى الموت، وأما مرض القلب فقد يفضي بصاحبه إلى خسران الدنيا والآخرة. وأمراض القلوب نوعان لا ثالث لهما، أمراض تتعلق بالجوارح وأمراض تتعلق بالعقول، شهوات وشبهات، لا ثالث لهما، شهوات وشبهات. اذكر لي أي مرض يخطر لك على بال نستطيع أن ندرج هذا النوع من أنواع الأمراض تحت هذين الاسمين، شبهات أو شهوات، أو العكس، شهوات أو شبهات. وقد جمعهم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى في حديث الصحيح الذي رواه أحمد والطبراني والبيهقي والبزار عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، وفي لفظ ومضلات الفتن. أكرر الحديث، قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: إنما أخشى عليكم شهوات الغي، الغي الظلم والتجاوز والتعدي والاعتداء، إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، وفي لفظ ومضلات الفتن. فالغي والضلال يجمعان سيئات بني آدم، الغي والضلال يجمعان سيئات بني آدم. فالإنسان كما قال ربنا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبظلمه يكون غاوية الاعتداء والتعدي، وبجهله يكون ضالا، إنه كان ظلوما جهولا. وكثيرا ما يجمع الإنسان بين الغي والضلال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يجمع بين الاعتداء وبين الضلال. فأمراض القلوب يا إخواني وأخواتي نوعان: شهوات وشبهات، وهما مرضان في غاية الخطورة، إذا تمكن من القلب كان سبب مرضه وهلاكه وموته. والمعصوم من عصمه الله، والموفق من وفقه الله، والمخذول من خذل أعاذنا الله وإياكم. وقد ذكرت قبل ذلك حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وقد وصف فيه القلب المنكوس، فقال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني فتنة فتنة، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا، مربادا اختلط بياضه مع سواده، كالكوز مجخيا، أي مقلوبا منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. النوع الثاني هو قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات والشبهات لا ثالث لهما. وهذان المرضان الخطيران قد ذكرهما ربنا تبارك وتعالى في القرآن في مواضع كثيرة، منها قوله عز وجل: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة يذكر أصلين خطيرين لأمراض القلوب، أولهما الاستمتاع بالخلاق، الاستمتاع بالخلاق، وهو متضمن لنيل الشهوات التي تمنع الإنسان من امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. والأصل الثاني الخوض بالشبهات الباطلة بلا علم، لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به، وإما أن يكون بالعمل بخلاف العلم الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساد من جهة الشهوات وفساد من جهة الشبهات. ونظرا لخطر هذين المرضين وخطر هاتين الفتنتين الكبيرتين، فأنا أود أن أقف معهما وأن أذكر بشيء من التفصيل مرض الشهوة ومرض الشبهة، وأن أتوقف بعد ذلك عن أسباب هذين المرضين الخطيرين من الشهوات والشبهات من أمراض القلوب، قبل أن نتعرف على علاج هذه الأمراض من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فتعالوا بنا من اللقاء المقبل لنعيش مع هذين المرضين الخطيرين، لنبين أسبابهما وعلاجهما. قبل أن أتكلم بصفة عامة عن أمراض القلب، أنا أود أن أقف مع مرض الشبهة وأن أبين معنى الشبهة، ومع مرض الشهوة أن أبين معنى الشهوة، وأذكر علاج الشبهات وأذكر علاج الشهوات في نفس الموطن، حتى لا ينسى المسلم والمسلمة. ثم بعد ذلك أذكر بصفة عامة علاج أمراض القلوب. تعالوا بنا من اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى لنستهل الحديث عن مرض الشهوة وعن معنى الشهوة لغة واصطلاحا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه من الشهوات والشبهات، وأن يطهر قلوبنا من كل ما لا يرضيه، وأن يرزقها نور الإيمان واليقين والتوكل والإنابة والتفويض والإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب أجرة مثل السراج، هو المشكاة ما بين الحنايا.